بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت نورية من ليبيا. نورية تقول: أنا أبلغ من العمر 60 عاما، مريضة، ولا أستطيع أن أعطي زوجي حقه، وهو يقول بأنني على ذنب رغم أنني قلت له يتزوج، هل علي ذنب؟ أختي نورية، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تعطي زوجها حقه الشرعي في الفراش، وحقه أيضا في الخدمة، إلا إذا مرضت أو أصبحت عاجزة مثلا فإنها معذورة وليس عليها ذنب. فإذا كانت المرأة وصلت مرحلة من العجز أو عندها حالة مرضية لا تستطيع من خلال هذه الحالة أن تعطي الزوج حقه، فليس عليها ذنب ولا إثم، وقد أحسنت حينما عرضت على زوجك أن يتزوج. فقولي له: هذه حدود قدرتي واستطاعتي، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويعني إذنك له بالزواج هذا حقيقة شيء طيب، ولعلك تسعين أنت له، تبحثين له يعني بما يناسب حال زوجك. بارك الله فيك. أنوار من اليمن تقول: دائما تجيني رسائل من أقاربي في الواتساب، إذا أرسلتي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ل29 شخص، راح يجيك بكرة 9 أخبار حلوة، ولو أهملتيها راح يصيبك سوء لمدة سنة. أنا قلت بأنها بدعة ولا يجوز نشر مثل هذا الكلام، هل علي إثم؟ أنوار بارك الله فيك ورضي الله عنك، وقد أحسنت حينما قلت بأن هذا بدعة. نعم، هذه من البدع المنتشرة وللأسف الشديد بين الناس، وهذا يعني الكلام الذي يقولونه كلام ليس له قيمة. وبالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى، يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأسمائه، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولذلك الإنسان يقول مثلا: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني اغنني من واسع فضلك، يا ستير استرني مثلا. أما أن يبتدع الإنسان ويخترع أعداد معينة ويقول والله كذا وكذا، وتأتيك 9 أخبار من 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 الغد، هذا كلام ساقط ولا يجوز نشره، وحرام على الإنسان أن ينشر البدع والخرافات وهذه الأقوال المكذوبة على دين الله، حرام. وخبر هؤلاء الذين أرسلوا لك بأن يتقوا الله وأن لا يشاركوا في هذا الإثم. أم إسماعيل من اليمن تقول يعني بأن أخي عاصي لوالديه ويسب الله ورسوله، وماذا نعمل معه؟ تقول يعني أحيانا يصرف على البيت، وهذه الفلوس يعني نعتقد بأنها حرام وكذا، وعمر 40 سنة. أختي أم إسماعيل من اليمن، بالنسبة لمن سب الله ورسوله أو سب دين الإسلام فهو خارج عن الإسلام، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إلا في حالة واحدة، حالة الإكراه الملجئ، بمعنى أن الإنسان يقال له: إما أن تسب الله أو تسب الرسول أو تسب دين الإسلام، وإلا قتلناك، وإلا قتلناك. هذه يسمى حالة إكراه. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني حتى مع الإكراه لابد أن يتوفر شرط الإيمان، الاطمئنان لهذا الإيمان، انشراح الصدر بالإيمان، وإنما يقول هذه الكلمة حتى يدفع عن نفسه القتل. ولذلك أختي الفاضلة يجب عليكم أن تتخذوا موقفا مع أخيكم هذا، بحيث أنكم تنكرون عليه وتعلمونه وتخبرونه بأن هذا مروق عن الإسلام وخروج عن الملة. نسأل الله العافية والسلامة، وأن ما أحد يتصور أن يسب الله، ولا يخرج هذا إلا من قلب مشرب بالنفاق والعياذ بالله. ما يمكن أن يتصور أن شخصا يسب الله عز وجل إلا من قلب والعياذ بالله مليء بالنفاق مشرب بالنفاق. نسأل الله السلام والعافية. يجب عليكم أن تتخذوا موقفا، حتى لو اضطررتم بأنكم لا تقبلون منه شيء وتخرجونه من البيت، أو تخرجون من بيته إن كنتم أنتم ساكنين في بيت، لأن مثل هذا والعياذ بالله ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وملعون على في القرآن. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنت قلت بأنه عاق لوالديه والعياذ بالله، وأيضا يسب الله، هذا أعظم، يسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخت الفاضل يجب عليكم أن تتخذوا موقف حازم، تذكرونه وتنصحونه وتعلمونه وتدعون إلى أن يحدث توبة إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن غيه، وأن يرجع عن هذا الطريق السيء، طريق الشيطان، يعود إلى الله عز وجل، يتوب ويصلح من نفسه. طبيعي جدا والعياذ بالله الجريء على الله يتجرأ على والده، وإذا ما استجاب لا تجلسون عنده إذا كنتم ساكنين معه، وإذا ما استجاب هو ساكن معكم لا يسكن معكم، لا يسكن معكم. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول: ما علاج ضيق الصدر الذي هو من غير سبب؟ أختي أم عبد الله، بالنسبة لما يتعرض له الإنسان من ضيق الصدر أو الهم، يعني سببه أحد أمرين: إما أن يكون مرضا عضويا، فإنه ثبت عند الأطباء أن هناك بعض الأمراض يعني سبب من أسباب ضيق الصدر وسبب من أسباب الكآبة، فقد يكون مرض عضوي. هذه الأمراض المنتشرة نسأل الله أن يعافي الجميع، فتذهب المرأة إلى الطبيبة وأيضا تجري الفحوصات والتحاليل، وإن وجد مرض عضوي تعالجه. الحالة الثانية أن يكون من غير سبب، وهذا يعني قد يكون من الشيطان والعياذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قد يكون بسبب معصية أو تراكم معاصي وذنوب وآثام تجتمع فتقسي القلب، فيشعر الإنسان بوحشة في صدره وقسوة في قلبه وتصحر في صدره، صلى الله العافية والسلامة. قد يكون بسبب عدم قناعة مثلا، يعني الإنسان يعني ينظر إلى الآخرين ويريد أن يكون أفضل من جميع الناس من حيث الدنيا، فليس عنده قناعة، هذا يصاب بهذا النوع من الهم وضيق الصدر، وهذا لا شك بأنه أثر من آثار الحسد وعدم القناعة، نسأل الله العافية والسلامة. قد يكون الإنسان بعيد عن ذكر الله، بعيد عن طاعة الله. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي المقابل يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من أراد السعادة فعليه بالإيمان، عليه بتوحيد الله، هذا من أفضل أسباب انشراح الصدور، والتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبأسمائه وبصفاته العلى، وبقراءة كتابه وكلامه جل وعلا الذي هو القرآن العظيم. ليس هناك أسعد من هؤلاء الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، هؤلاء الذين يريدون الله والدار الآخرة، فهم من أسعد الناس. ولذلك أخت الفاضلة من المهم جدا أنك تقتربين من الطاعة، تقتربين من العبادة، تكونين دائما يعني حريصة على الفرائض، حريصة على النوافل، أيضا حريصة على الفرائض، وأيضا تستمرين على النوافل، وكذلك تقرأين كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجعلين القرآن دائما معك تقرأينه وتنظرين في تفسير الآيات القرآنية. الأمر الآخر عليك بكفالة يتيم أو بمسح رأس يتيم، هؤلاء الفقراء المساكين الأيتام الأرامل، الالتفات لهم سبب من أسباب انشراح الصدور. عليك أخت الفاضلة بالصدقة، فإن الصدقة يعني آثارها عظيمة في الدنيا ويوم القيامة، وهي بإذن الله تعالى دافعة للأمراض الواقعة وللأمراض المتوقعة. عليك بالقناعة، القناعة كنز لا يفنى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة في السنن، قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، أغنى الناس، واعلمي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور قدرها الله عز وجل، فقدر هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، وهكذا، هذا وقدر الله عز وجل، والإنسان مطالب بالسعي لكن النتائج على الله سبحانه وتعالى، أنت تسعين لكن النتائج على الله. وارقي نفسك بسورة الفاتحة بالقواقل الثلاث، فالرقية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم فهد من اليمن تقول هل يجوز أن أسمي أتسمى بأم فهد وأنا لم أخلف، فقط أحب أن أكون أم مثلا؟ أم فهد بارك الله فيك، نعم يجوز للمرأة العزباء ويجوز للمرأة المتزوجة التي لم يأتيها أولاد أن تكني نفسها أو يكنيها الآخرون. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لم يأتيها أولاد، فكانت تكنى بأم عبد الله، قيل بأن عبد الله هذا هو ابن أختها أسماء، عبد الله بن الزبير، قالوا بأن كانت هي كان في حجرها وفي وربته أيضا، فكانت تكنى بأم عبد الله. أيضا كان البنات الصغيرات كانوا يكنون البنات، يقولون أم خالد، مثل ما جاء بطفلة صغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألبسها ثوبا وقال سنى يا أم خالد، وهي طفلة صغيرة. فيجوز يا أم فهد بارك الله فيك. أم إبراهيم من السعودية تقول أنا وضعت وشم دائم في رجلي في لحظة ضعف وأريد أن أزيله بالليزر، هل يقبل الله توبتي؟ أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للتوبة يقبلها الله عز وجل، الله عز وجل يقبل توبة المشركين، يقبل توبة الذين بلغت ذنوبهم عنان السماء، تخيلي عنان السماء، إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يقبل الله توبتهم. فيا أختي الفاضلة لا شك بأن الوشم محرم ولا يجوز، وتوبتك إلى الله عز وجل تكون أولا بالإقلاع عن الذنب، يعني ما تسوين وشم مرة ثانية، الثاني الندم، وهذا أنت ندمانة ندم شديد كما صرحت بالسؤال، والثالثة العزم الأكيد على عدم العودة إليه. يبقى الآن إزالة هذا المنكر الذي على جسمك. السؤال هل إذا استعملت الليزر يعني ما يترتب على ذلك ضرر؟ إذا قلتي لي نعم وشاورت الطبيبة والأطباء والأخصائيين وقالوا لي ممكن تزيلين، زيلي، أزيلي هذا الشيء اللي فعلتي. إذا قلتي لي لا خطر، يقولون بأن خطر، لا تركيه على ما هو عليه، ويكفيك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. فإزالة الوشم إذا ترتب عليه ضرر يعود عليك بالضرر، لا تتركينه، إذا ما يترتب ضرر تزيلينه بارك الله فيك. عصام محي الدين من السودان يقول الوالد اشترى أرض قبل أكثر من 50 سنة وقسمها إلى 3 قطع، صديق له وأخوه، وهو لم يسجل لأحد منهم صك، وكلهم توفوا رحمة الله عليهم أكثر من 30 عام، هل يحق لهم بالميراث شيء؟ أخوي عصام أبو علي من السودان، يعني أنا الذي فهمت من سؤالك بأن والدك اشترى أرض وقسمها 3 أقسام، فهو قال لشخص لك قسم اللي هو صديقه ولأخيه، ثم توفي الجميع، والوالد لم ينقل هذا في صك، وصديق الوالد وأخو الوالد ما استلموا الأرض ولا استثمروها ولا ازدرعوها ولا بنوا عليها، ليس لهم نصيب فيها، هذه كلها للورثة. لماذا؟ لأن الهبة هذه هبة، الهبة تلزم بالقبض، إلا أن تتبرعوا أنتم هذه يرجع للورثة، فالهبة لا تلزم إلا بالقبض، ما قبضوها. أما إذا قلت لي لا، لأن سؤالك عام يا أخوي الفاضل أبو علي، إذا قلت لي لا الوالد قال هذه لصديقي فلان وهذا لأخي والباقي لي وهؤلاء عملوا في الأرض، وصلهم الخبر وقال لهم الوالد هذه هبة واشتغلوا في الأرض، خلاص ملكوا الأرض. لا يشترط أن يكون هناك صك، الآن يلزمكم أن تعطوا الورثة حقهم ونصيبهم. اللي فهمت من سؤالك يا أخي أبو علي أنه ما استلموا شيء، فلذلك تعود لورثة الوالد فقط. الأخت أم سلمة من الكويت بارك الله فيها تقول أنا امرأة مطلقة وعندي طفلة وأحببت شخص وتم الاتفاق بيننا على الزواج، لكن تم رفضه من قبل أهلي بسبب الجنسية مختلف عن جنسيتي، هل يجوز إيقاف نصيبي بسبب هذا الموضوع وعدم موافقتهم على أنه رجل غريب يقوم بتربية ابنتي؟ أختي أم سلمة من الكويت بارك الله فيك ويسر الله أمرك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح. أختي الفاضلة، المرأة ما تتزوج إلا بإذن وليه، المرأة ما تتزوج إلا بإذن وليه، وليس عندنا في الشريعة ما يمنع أن يتزوج الرجل من امرأة من دولة أخرى أو المرأة من رجل من دولة أخرى، فاختلاف الجنسية ما يضر، اختلاف الجنسية ما يضر في الشريعة، وليست هي داخلة في ضمن مسائل الكفاءة اللي يذكرها الفقهاء ولذلك ما دام أن قوانين البلد تسمح بهذا، يعني ولاة الأمر قالوا يجوز هذا، الأصل الجواز والحل. طيب الأمر الثاني، جرت العادة أن الأهل ينصحون لابنتهم، ولذلك قد يقدر الأهل أشياء أنت ما تدرين عنها، أنت أحبيتي شخص وأنت امرأة مطلقة وعندك بنت، وهو قال لك أنا سأربي البنت وأعتني بها، الوالد وإخوانك قد يرون ما لا ترين أو يقدرون أشياء أنت ما تقدرينها مستقبلا، يعني لماذا؟ لأنهم شافوا نماذج عندهم في حياتهم، وقفوا على قصص مثلا يعني من هذا القبيل، فهم ناصحين لك يا أخت الفاضل، وهذا ليس وقف في نصيبك، ما وقفوا في طريقك ولا في نصيبك، هؤلاء أرادوا لك الخير، أرادوا لك الخير. يمكن تقولي لي طيب وش عرفك تعرفهم؟ أقول لك لا، لكن من خلال التجربة، من خلال الواقع، كثير من النساء اعترض الأهل على زواجها من شخص وأصرت وراحت وندمت، وهذا الغالب سبحان الله العظيم، خاصة لأن عصت والديها، والوالدين في الغالب وهذا دائم يعني ينصحون للبنت. وأحيانا يا أختي الفاضلة أم سلمة، أحيانا الولي ما يستطيع يفصح ها ويقول اللي في خاطره، ما يصرح، يعني قد يقول لك أشياء أنت قد لا تفهمينها الفهم اللي يفهمها الرجل. فلذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بطاعة والديك وطاعة إخوانك، وقولي لهم يعني أنتم يعني ابحثوا لي عن زوج، هذا حق مشروع لك. كان الصحابة الرجل يعرض ابنته وموليته على الرجل الصالح، تقولي لهم أنا مطلقة وأحتاج إلى زوج، عندي بنت أحتاج من يربيها أيضا، فما في مانع يشوفون لك، ما في مانع. فلذلك أنا أنصحك بأن تطيع والديك أو تقنعيهم، أقنعيهم بأن هذا زوج مناسب واختلاف الجنسية لا يضر، وما دام قانون البلد يسمح حاول تقنعيهم، إذا ما اقتنعوا طيعيهم. بارك الله فيك. محمد الولي من اليمن يقول أنا متزوج زوجتين، الزوجة الأولى معي منها أولاد وبنات، قمت بتعليمهم والإنفاق عليهم مع زوجتي الأولى جميعا، وهذا واجب علي لا أنكرهم، ساكنين في منزلي، والزوجة الأولى أقوم بكل حقوقها، كلما أكرر طلب معاشرتها تقول إخواني حرموا علي أعاشرك وهددوني ما أعاشرك، هل عليها إثم بالرغم من ترددي عليها وطلبي لها بالمعاشرة بالمعروف لأن أهلها زعلانين من زواجي بالزوجة الثانية؟ أخوي محمد، أولا للأسف الشديد يعني بعض الأسر يسهمون في هدم حياة ابنتهم، وما ذكره الأخ محمد الولي من اليمن نموذج سيء لهذه الأسر التي تسعى لتدمير حياة ابنتهم وتشتيت الأسر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من الأسباب التي تقود إلى انتشار ظاهرة الطلاق تدخل الأهل، يتدخلون الأهل في حياة ابنتهم المتزوجة، أو يتدخلون الأهل في حياة ابنهم المتزوج بغير وجه حق، وهذا اللي عرضها أخوي محمد السائل هذا نموذج سيء نسأل الله العافية والسلام. الرجل ما فعل شيء حرام، الرجل تزوج والله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وزوجته الأولى راضية، ليش تتدخلون أنتم لتدمروا حياة ابنتكم؟ وماذا تستفيدون لو طلقت؟ يعني ماذا تستفيدون لو طلقت؟ فقط تأتي وتشتغل عندكم كالخادمة فقط تخدمكم؟ اتقوا الله، خافوا الله. كثير من الآباء وكثير من الأمهات يسعون في هدم الأسر هذه. والله عندي قصص يعني يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. اللي أعرف أنا كان الأب كان له موقف مشرف، ما يسمح لابنته إذا جاءت زعلانة من زوجها أن تبات في بيته، يرجعها إلى بيت زوجها ويقول تفاهمي مع زوجك، تفاهمي مع زوجك. للأسف الآن قصص والله مؤلمة، بعض الآباء هو اللي يسعى في هدم حياة ابنته على أشياء تافهة. يعني لو كانت أشياء والله تسوى، أشياء والله فعلا لها قيمة، والله الرجل يضرب امرأته، الرجل يعني يهين امرأته، ممكن. أشياء تافهة على والله مسألة فلانية ومسألة فلانية. اتقوا الله، خافوا الله. يعني هذا السعي في أنتم تفرحون الشيطان، أنتم ترضون الشيطان، أنتم تعصون الرحمن. يعني قصص يوميا تمر علينا مؤلمة، مؤلمة. شوفوا الآن الأخ محمد تزوج الثانية وأهل زوجته الأولى معنا قائم بجميع الحقوق، واعتقد بأن زوجته يعني طبيعي ما رضيت، لكن عاشت معه الآن، يقول لا ممنوع تعاشرين. بأي حق؟ بأي حق يتدخلون مثل هذا الصورة؟ ولذلك يا أخي محمد وصل هذه الرسالة لزوجتك على أنها آثمة إذا هي أطاعت والديها أو إخوانها اللي يقول لها ما تعاشرينه، لأن هذه معصية، هذه معصية. والله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف. قل جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا حق لك أوجبه الله عز وجل، يجب عليها أن تعطيك حقها، تعطيك حقك، ولا تخبر أهلها ما دام جهال بهذه الصورة، ما يعرفون يتعاملون ولا يعرفون يعني يعالجون مثل هذه الإشكالات، مع أنها ليست مشكلة هي. فهي الآثمة، هي الآثمة الآن إذا طاعت يعني أطاعت أخوانها اللي قالوا لها ممنوع تعاشرينه. بأي حق وبأي دين وبأي قانون بأي عرف ها إن يقولون مثل هذا الكلام؟ فلذلك لك الحق الكامل، وامتناعها عنك هي الآثمة، تعطيك حقك ولا تخبر أهلها. بارك الله فيك. أم باسم من الأهواز تقول يعني هل إذا مات الواحد عندنا يصلون عليه صلاة الوحشة؟ أختي أم باسم من الأهواز، صلاة الوحشة هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، ما في عندنا صلاة الوحشة على الميت. بارك الله فيكم، اتركوا البدع، اتركوا البدع، عليكم بالسنة. ما هي السنة؟ إذا مات الميت ندعو له، ندعو له دائما ما دمنا أحياء. إذا مات الميت نستغفر له، إذا مات الميت القريب لنا نتصدق عنه، إذا مات الميت نصل الرحم التي لا توصل إلا به، وهذا ليس فقط بعد وفاته، هذا قبل وفاته وبعد وفاته، يعني لا ينقطع. المقصود بأن الإنسان ما ينقطع الرحمة. إذا مات الميت نكرم صديقه مثلا، إذا مات الميت نتصدق عنه ونذكره بالخير، إذا مات الميت نشوف ماذا عليه من حقوق وواجبات، سواء حق لله بقضاء أيام رمضان أو كفارة مثلا، أو حق للمخلوقين بسداد دينه. أما صلاة وحشة وأما كذا هذه كلها بدع، عليكم بالسنة، عليكم بالاتباع. هذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا للأسف، يا للأسف على أحوال كثير من المسلمين، تركوا السنة وذهبوا إلى البدعة، حتى أصبحت السنة ما لها ذكر، مثل ما ذكرت الأخت أم باسم الآن موضوع صلاة الوحش، هذه ليس لها أصل لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صحابي ولا في قول عالم من العلماء المعتد بأقوالهم المتبوعين أهل الاجتهاد. فعليكم بالسنة يا أخت الفاضلة، واتركوا البدع. أم سلطان من عمان تقول عفوا تقول إذا فاتت عندي في يوم صلاة العشاء كنت مريضة وفاقدة للوعي، يعني هل أصليها في وقت الضحى وكم عدد ركعاتها؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، أي إنسان تفوته الصلاة فإنه يقضيها، والقضاء يحكي الأداء. ما معنى القضاء يحكي الأداء؟ صلاة العشاء كم ركعة؟ 4 ركعات، صلينا 4 ركعات. صلاة المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات، صلينا 3 ركعات. صلاة العصر كم؟ 4. الظهر 4، صلينا 4. الفجر ركعتين. فالقضاء يحكي الأداء، فأي إنسان فاتته الصلاة حتى خرج وقت الصلاة فيجب عليه أن يصليها قضاء لأنه خرج وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن تقضينها كما ذكرت بعدما فات وقتها، تقضين 4 ركعات. أمة الله من سوريا تقول علي الصيام من رمضان من زمان طويل، ماذا علي الآن؟ أختي أمة الله من سوريا عليك القضاء، لأن ذمتك مشغولة بهذه الأيام اللي ما قضيتيها من رمضان. تقول إن أفطرت من رمضان، أفطرت أيام من رمضان من زمان قديم، ما يسقط هذا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالعبادة هذه ما تسقط بالتقادم يا أخت الفاضلة، حتى لو كان قبل 100 سنة عليك الصيام، قبل 100 سنة يجب عليك أن تقضينه، فالواجب عليك قضاء هذه الأيام. يبقى السؤال لماذا ما قضيتي؟ تساهل، تهاون، كذا، عليك القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام اللي يعني ما قضيتيها بسبب التساهل والتهاون. تقولي لي والله ناسي، أنا نسيت، سبحان الله ما تذكرت إلا الآن، ما عليك إلا القضاء. بارك الله فيك. أم طلال من سلطنة عمان تقول يعني الإنسان يغتاب أناس، وهؤلاء الناس قد توفوا والبعض الآخر لم يمت بعد، ولكن لا أستطيع أن أواجههم وأطلب السماح منهم، والمغتاب والنمام الله حرم عليه الجنة، أنا ندمان ندم شديد على هذه الغيبة، أدعو لهم بالليل والنهار. تقول يعني ماذا علي الآن؟ أختي أم طلال من سلطنة عمان بارك الله فيك، أولا الغيبة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، النميمة كذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فهي ذنوب والتخلص منها يكون بالتوبة إلى الله عز وجل، والتوبة لها شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، خلاص ما تغتابين ولا تنمين. الثاني الندم على فعله، وهذه أنت ندمانة، وجاء في الحديث الندم توبة، فأبشري بخير، أبشري بخير. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إلى الغيبة والنميمة. يعني مثال أنت في مجلس وبدوا يغتابون تقول لا اتقوا الله، هذا دليل على أنك صادقة في توبتك، هذا دليل على أنك صادقة في توبتك. تقول لا اتقوا الله، خلونا من الناس، خلونا نقرأ قرآن، خلونا نقرأ في رياض الصالحين، خلونا نجيب سوالف يعني غانمة وعلوم طيبة، أو تتكلمون في والله لو تكلمتوا في الطبخ ها أفضل من تغتابون الناس، لو تكلمتوا في التطريز والخياطة أفضل من أنك تغتابون الناس. فالأمر الآخر أنت تقولين صعب أني أواجه الأحياء، ما يلزم، ادعي لهم، أنت تدعي لهم ليل ونهار، هذا الدعاء يكفي، اللهم اغفر لي ولهم. الأموات تدعي لهم أيضا، ولو تتصدقين عنهم يكون أفضل. بارك الله فيك. أمة الله من بريطانيا تقول هل يجوز أن أغمض عيني في الصلاة في وقت قراءة الفاتحة فقط وما تيسر من القرآن، وأيضا في السجود لأني أشعر بخشوع إذا غمضت عيني؟ أختي الفاضلة أمة الله من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين أشعر بخشوع إذا يعني غمضت عيني في جزء من أجزاء الصلاة، يجوز، لأنه ما عندنا نص يقطع بحرمة تغميض العينين في الصلاة، وإنما ذكر أثر عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة. لكن إذا احتاج الإنسان ويرى بأنه إذا أغمض عينيه في جزء من أجزاء الصلاة مثل ما تقولين قراءة الفاتحة، تقول لما أغمض أشعر بخشوع، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم زياد من اليمن تقول هل يجوز للمرأة المحادة على زوجها أن تشاهد التلفاز؟ وهل يجوز لها الاعتناء بشعرها وتعمل له من الخلطات مثل الزيوت والأعشاب، لأن عدم الاهتمام بشعرها والإهمال يجعله يتساقط؟ أختي أم زياد من اليمن، بالنسبة للمرأة المحادة يجوز لها أن تشاهد التلفاز وأن تتابع البرامج الطيبة النافعة، لا بأس بذلك ولله الحمد والمن. ويجوز لها أن تعتني بشعرها من حيث الغسل، ولكن بشرط أن تجتنب المواد العطرية، مواد التنظيف المشتملة على مادة عطرية، على مادة فيها طيب أو عطر مثلا. أما وضع مثلا زيت زيتون مثلا، أو مثلا بعض الزيوت اللي أصلا ما فيها روائح عطرية، ما في بأس بذلك ولله الحمد والمنة. أبو إيهاب من غزة فلسطين، أولا أحبك الله يا أخي الفاضل وبارك الله فيك. يقول أنا كبير في السن وأذهب للمسجد سيرا على الأقدام، فأصل أحيانا قبل الأذان بدقائق خاصة أوقات النهي، صحتي لا تسمح لي بالوقوف حتى يؤذن للظهر مثلا أو المغرب، هل أصلي تحية المسجد مع أنه وقت منهي عنه وأجلس، أم أجلس بدون تحية المسجد؟ أبو إيهاب من غزة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أخوي الفاضل، الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، والسبب دخول المسجد، والسبب الآخر أنك تريد الجلوس، خاصة أنك لا تستطيع الوقوف، فتصلي بارك الله فيك حتى لو كان قبل الوقت الآن اللي هو ذكرت قبل الظهر بدقائق مثلا، يعني عشر مثلا كذا، لا بأس أن تصلي، لا بأس أن تصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. وإذا أحببت أن تنتظر مثلا ولا تستطيع القيام، لو جلست على كرسي ثم بعد ذلك بعد الأذان تقوم وتصلي، لكن لو صليت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن تقول أشتغل في تجارة والغرض توزيعها على الزبائن في المحلات. في مرة يعني طلبت من عندي امرأة فستان وحولت لي نصف المبلغ، وجابت جبت لها الفستان وحطيتها في المحل، بس هي ما عجبها الفستان، قالت ما أبغاه وأنا ما عندي فلوس أرجع لها. قلت لها اصبري إلين أبيع لك أبيع الفستان، ولكن المشكلة جوالي خرب وذهب رقمها وما استطعت أني أصل إليها علشان أعطيها الفلوس، وتقول من سنة أنا أدور عليها، ماذا أفعل الآن؟ أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في تجارتك. عموما أختي الفاضلة، المبلغ في ذمتك ويجب عليك أن تبحثي عنها أكثر وأكثر، وممكن تصلحين جوالك الآن، يعني في جهات ما شاء الله اللهم بارك يعني صيانة عندهم من الصيانة وإعادة الجوال الخربان، يعيدونه ويستخرجون الأرقام، فأنت اجتهدي حتى تصلين إلى رقم هذه الأخت وتنتظرين، لأن هي سترجع إليك، سترجع إليك، ممكن تأتيك في المحل فتنتظرين بارك الله. والله إذا مضى سنين وما وصلت إليها ولا هي وصلت إليك، تصدقي بهذا المبلغ ترجين به الثواب لها بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من السعودية المدينة المنورة تقول يعني والدتي الله يحفظها نظرها ضعيف وعندها مشكلة في غرفتها، تحب تجمع أي شيء قديم وكل شيء ما ترميه، وكون نظرها ضعيف إحنا نطلب منها ندخل نرتب لها الغرفة نترجاها، لكن تحلف ما ندخل، تقول أنتوا ترموا لي، ترموا يعني الحاجيات هذه، وتقول إني فقدت أشياء لدرجة أن غرفتها على كبرها نعم تقول ما شاء الله، والله من غير مبالغة ما فيها مكان تنام فيه، حتى سريرها اختفى، والله يعني تقول ذكرت أشياء يعني غير جيدة، تريد نصيحة. أم عبد الله من المدينة المنورة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأرجو أن الوالدة يعني تشاهدني. أولا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني جرت العادة أن الإنسان كلما يتقدم فيه السن يخفف شوي من الأشياء، هكذا جرت عادة الناس، لأن الإنسان كلما تقدم فيه السن كلما خفف، يخفف من الذنوب، يخفف من الآثام، يهتم بالعبادة،
يخفف أيضا من الأشياء اللي يقتنيها، هذه هدية وهذه هبة وهذه صدقة، وهذا هذا الذي جرت فيه عادة الناس. فتجمعين الأغراض بمثل هذه الطريقة وتكومينها في الغرفة، يعني ما الفائدة من وراء ذلك؟ يعني ما الفائدة؟ هل تريدين أن تجعلي غرفتك مثلا معرض للتحف، مثلا معرض مثلا التحف؟ هل تريدين مثلا أن تدخلي موسوعات عالمية حتى يقال والله غرفة الوالدة ما شاء الله اللهم بارك ما لها محل، اختفى سريرها من بين الأغراض؟ ماذا تريدين بهذا؟ ولذلك قلت الفاضلة مثل هذه الكراكيب وهذه الأغراض قد تسبب لك أمراض. أنت تعرفين نحن الآن في زمن كورونا، والفيروس هذا خطير جدا، قد يأتي مع صحن ولا مع يعني كيس ولا مع كذا، فماذا تريدين بهذا؟ تجربين لنفسك الأمراض؟ هذا يجمع الأمراض ويجمع القوارض أيضا مثل الفئران وكذا، وأيضا الروائح الكريهة. المسلم مطالب بأن يكون نظيف في بدنه، نظيف في بيته، جميل في ثيابه، هذا كله هذا جميع يتنافى مع ما يعني حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أمر آخر، يعني أولادك كلهم أجمعوا على أن هذا لا يصلح ويتسبب لك بأضرار صحية وأضرار عقلية وأضرار مادية، هذا كله ما يصلح لك. فأنا أقترح عليك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أنك تأذلين لأولادك يخرجون هذه الأشياء، وتخلين عندك المهم الغالي اللي عندك، الشيء الغالي والمهم والثمين خلي عندك، والباقي إذا حبيتي يبيعونه ويجيبون لك المبلغ، أو تقولين لهم تصدقوا تجدين هذا يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يدلك على ما فيه الخير. ناصر أبو أحمد من العراق بارك الله فيه يقول صلاة قيام الليل هل تكون جهرية أم من دون صوت؟ أخي الفاضل ناصر أبو أحمد من العراق بارك الله فيك، صلاة الليل جهرية، صلاة الليل جهرية، تقوم فتقرأ القرآن تسمع نفسك، وبشرط أن لا ترفع صوتك الرفع الذي يوقظ النائم. فإذا كان في الغرفة الثانية شخص نائم ما ترفع الصوت اللي يستيقظ فيه النائم، وإنما تسمع نفسك، تسمع نفسك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قاموا من الليل يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل، يعني من القراءة، كان يجهرون بالقراءة. بارك الله فيك وتقبل الله منك. سارة محمد من ليبيا تقول أنا تعرفت على شخص من الإنترنت ولكنه صالح ومواظب على صلاته خاصة صلاة الفجر، لديه أسرة كريمة، هو يشتغل، لديه يعني اتباع للسنة، أعجبت به ولا أظن أني سأجد مثله، هل يجوز في الشرع أن أكلمه وأطلب منه خطبتي؟ وهل أنا آثم لتعرفي عليه مع العلم أني لا تطرق لأحاديث غير السؤال عن الحال والتشجيع على يعني تشجيع بعضنا على مجاوزة المصاعب والحرص على الصلاة وليس لنا كلام آخر أبدا؟ أختي الفاضلة سارة محمد من ليبيا، أولا بالنسبة للمرأة ابتداء ما تدخل إلى مثل هذه المواقع التي تتعرف على الرجال، هذا ابتداء، لأن المرأة مأمورة بالستر والحشمة ومأمورة بخفض الصوت. قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروف. وأيضا أمرت المرأة يعني الحجاب، وقال جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الاستثناء. وأيضا يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا الأصل. الثاني، أما وقد حصل منك الآن أنك تعرفت على شخص وذكرت بأنه رجل صالح وكذا وعنده أسرة كريمة ويرغب في الزواج منك، يعني عندك خطوة قبل هذا وهو قضية التأكد من شخصية هذا الرجل. كثير يا أختي الفاضلة من خلف شاشات هذه الوسائل ربما بعض الأشخاص يعني يقول الكلام المعسول لكن يخفي نفس خبيثة ويخفي نية سيئة، وهذا ليس طبعا تشكيك فيما أنت يعني في الاتجاه إليه، لا، ولكن هذا من باب التحذير لك، لأن هناك ضحايا كثر من النساء بسبب العلاقات عن طريق وسائل التواصل، تكتشف في النهاية بأن وين الكلام المعسول، أين هذا الشخص الذي كان يقول ويقول، ها؟ فتنتبهين. تخبرين أهلك، تقول هذا رقم أهلي، تواصل معهم وهم الذين يبدأون بالخطوات لاكتشاف شخصية هذا الإنسان، معرفة من هو، معرفة نسبه، معرفة أهله، معرفة بلده، عائلته، معرفة دينه الحقيقي، وقالك بأنه كذا. هذه خطوة مهمة. الأمر الآخر، ليس للمتحبين مثل النكاح الزواج، فما دام أن حصلت علاقة وأحبك وأحببتي، بادروا إلى الزواج بعدما تنتهي الخطوة اللي ذكرتها لك بالرجوع إلى أهلك يعني وإلى وليك، هو يتواصل معهم ويتقدم لخطبتك. أم فهد من العراق تقول: زوجي يطلب مني أن أحف حواجبي. أختي أم فهد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مأمورة بالابتعاد عن النمص، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا يدلنا على أن النمص كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تعصي الله عز وجل حتى لو طلب زوجها ذلك. أما إذا كانت المرأة تعاني مشاكل في حواجبها، حاجب غليظ وحاجب رقيق، تخفف الحاجب الغليظ حتى يكون مثل الرقيق. أما إذا كانت المرأة أو كانت المرأة حواجبها مثلا يعني وصل الشعر إلى الجبهة أو نزل إلى العين، يجوز أن ترتب بمثل هذه الطريقة. أما حواجبها طبيعية وعادية، لا يجوز لها أن تتعرض لها حتى لو طلب الزوج ذلك. أم أنور من اليمن تقول: زوجي طيب، ما يحرمني من أي حاجة، لكنه عصبي، ولو جبت لي أمي مثلا، جابت لي أمي شيء يزعل، أمي تعبانة، أو جبت لأمي شيء يزعل، تعبانة يعني فيها حالة نفسية، وزوجي يجيب لي مصروف وأنا أجمعه وأجيب لأمي بدون علم زوجي حتى لا يزعل مني، هل هذا حرام؟ أختي أم أنور بارك الله فيك، أولا أنت امتدحت زوجك وقلت لي رجل طيب وما يقصر معك، وهذه نعمة مني عمل له. الأمر الثاني، يجب عليك أن تستأذني زوجك إذا أردت أن تعطي والدتك شيء، إلا أن يكون صدقة، إلا أن يكون زكاة مثلا. أما تذهبين بهدايا للوالدة من المال الذي يعطيك زوجك الذي هو للبيت، لا، لازم تستأذنين. إذا قلتي لي لا، هو يعطيني هدية لي أنا، وأنا أذهب بهذه الهدية للوالدة من دون علمه، ما في شيء، لأنك بمجرد ملكت الهدية أو الهبة خلاص هذا ملك لك، تتصرفين فيه يعني كما تشائين وفق الضوابط الشرعية طبعا. أما إذا قال لك لا، خذي هذا للبيت، ما تذهبين للوالدة إلا بإذن زوجك، بارك الله فيك. أم فراس من عمان تقول: عند وفاة الأب ولديه زوجة وبنات وليس لديه أولاد، هل يرثونه؟ أختي أم فراس تقولين: وفاة الأب لديه زوجة وبنات، طبعا الزوجة تأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثين. طيب هل في ورثة غيرهم؟ إذا قلتي لي ما في، يعني يحصل المسألة فيها رد على أصحاب الفروض غير الزوجة، لأن ما يكون رد على الزوجين، فالباقي يرد على البنات، الباقي يرد على البنات. أما إذا عنده إخوة مثلا، خلف إخوة أشقة، يأخذون عصبة، يأخذون الباقي، الثلثين للبنات والثمن للأم والباقي للإخوة. أم محمد العدوان من الأردن بارك الله فيها تقول: أنا عندي مبلغ مالي من حق الدار لي ولأولادي، وكنت ناوي أشتري بيت جديد، وحصل ظرف طارئ وقمت بتسليف المبلغ كاملا لأخي لتعرضه لمشكلة مالية، ولا أدري متى السداد. سؤالي: هل يجب علي فيه الزكاة بعد حلول الحول؟ علي المبلغ عندي تقول من شهر 9. أختي أم محمد العدوان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت ذكرتي بعد قيمة المبلغ، قلتي 20,000 دينار. نعم أختي الفاضلة، إذا كان المبلغ عند يعني سلفتيه أخوك، والأخ هذا معترف بالمبلغ وغير مماطل وغير يعني مفلس، لا هو يقولك إن شاء الله اصبري علي وبيجيني مبلغ إن شاء الله وبسددك، نعم يجب عليك أن تزكيه، يجب عليك أن تخرجي زكاته، لأن في كأنها 20,000 موجودة في حسابك في المصرف في حكم المضمون. أما تقولي لي لا والله أخوي معسر، أخوي ما أدري متى يرجع، لأنه واضح أموره صعبة، ها عنده مشكلة ودخل فيها ومو قادر يطلع منها، لا ما تزكين حتى تقبضينه بارك الله فيك، تزكين عن سنة واحدة. أم خالد من أبو ظبي تقول: وحدة مطلقة تستلم كرت الشؤون من الدولة، وبعد ما تزوجت زواجا عرفيا بدون توثيق رسمي ما زالت تستلم الشؤون، هل يجوز ذلك؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للمرأة يجب عليها أن توثق عقد النكاح، هذا الأمر الأول يجب عليها، ولا يجوز لها أن تخالف، لا يجوز لها أن تخالف، وهذا في مصلحتها بالمناسبة. يعني بعض النساء ما تدرك هذا الشيء، له في مصلحتها، وهذا يحميها بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني يجب عليها أن تتوقف، ولا يجوز لها أن تأخذ يعني المعونة بسبب هذا الكرت، لأن النظام يمنع المرأة إذا تزوجت أن تستمر في الأخذ من هذا الكرت، يعني من خلال كرت الشؤون. فلذلك يجب عليها أن تتوقف، تبلغهم تقول أنا تزوجت، وقفوا هذا الأمر. أم حاتم من سلطنة عمان تقول: هل حفظ سور القرآن من دون اطلاع أحد على الحفظ يعتبر خبيئة؟ أختي أم حاتم بارك الله فيك، لا شك بأن الخبيئة هي عمل صالح مشروع يكون بين العبد وبين ربه ما يطلع عليه أحد، ولذلك إذا حفظت مثلا وأخفيت هذا يرجى أن يكون عملا يرجى أن يكون خبيئة. لكن السؤال هل هذا يخفى؟ ما أعتقد يخفى. أنت وين تحفظين؟ إذا تحفظين في البيت لوحدك مقفل الغرفة عليك نعم، أما تحفظين في مثلا المسجد أو في المركز مركز التحفيظ مثلا ما يكون خبيئة، لأن المحفظة ستعلمك وتحفظك وكذا. تقولين لا أنا أحفظ لوحدي في غرفتي وأقفل على نفسي، نعم هذا خبيئة بارك الله فيك. عماد من عجمان يقول: أنا كثير السرحان في الصلاة، أفكر في العمل وضغوطات الحياة في الصلاة لدرجة أني أنسى كم ركعة صليت وأسجد دائما سجود السهو، ماذا تنصحني؟ يا عماد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. الناس إذا جوا للصلاة يحاولون أن يخرجوا من كل شيء إلى الصلاة، يحاولون أن يجعلوا هموم الدنيا وأشغال الدنيا ومصائب الدنيا وراء ظهورهم، لن يدخلون هذه الجنة. الصلاة جنة، الصلاة طمأنينة، الصلاة راحة، المسجد هذا بيت الله عز وجل يطاع فيه ربنا جل وعلا ولا يعصى فيه. ولذلك من الخطأ أن يأتي بعض الناس الآن المسجد ها ويستصحب معه جميع مشاكله، جميع مشاكله. بالعكس، أنت إذا دخلت المسجد وصليت مع المسلمين ومع المصلين تدعو الله أن يفرج عنك ويسر عليك ويسهل أمورك. أما تأتي وتفكر في الصلاة بشغلك وبعملك وبضغوطات الحياة، ما 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 يمكن أن تخشع في هذه الصلاة. والله جل وعلا قل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا دخلت المسجد تدخل بطمأنينة وسكينة، حاول أن تتغافل وتتناسى كل ضغوطات الحياة ومشاكل الدنيا ومشاكل العمل، واقبل إلى ربك، ناجي ربك سبحانه وتعالى. يقول العلماء في تعريف الصلاة: هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قف بالصلاة كأنك تتخيل بل تعتقد أن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. يكفيك هذا حتى تستجلب وتستدعي الخشوع. تخيل أنت الآن مع مديرك في العمل، لما يدعوك مثلا أنت تحترم هذا المدير، كيف تقف معه وكيف تنتبه لكلامه وتركز معه وتقف بأدب، وهو إنسان، هو من البشر، فكيف برب البشر؟ كيف بإله الناس، رب الناس، ملك الناس لما نقف بين يديه؟ فالواجب عليك أن تستشعر هذه العقيدة، هذه المعاني، هذه المراقبة حينما تقف بين يدي الله. وصدقني هذا تكون سبب، هذه تكون سبب من أسباب حضور قلبك وخشوعك في الصلاة بحول الله. أم عبد الله من الإمارات تقول: يعني هل يجوز لي أن أعطي خادمتي الغير مسلمة خدمة الواي فاي الإنترنت في وقت فراغها، مع احتمال أنها تسمع بعض الأشياء المحرمة بلهجتها، أم لا إثم علي؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، جرت عادة الناس أنهم يسمحون للخدم باستعمال خدمة الواي فاي في البيت مثلا، لأن يتواصلون مع أهليهم، يتواصلون مع المرأة الخادمة، تتواصل مع زوجها، مع أولادها، مع والديها أيضا، ففيها صلة رحم يعني، وفيها شيء من هذا القبيل. لكن عموما إذا تبين لك بأن تستعمل هذا استعمال محرم هذا لا يجوز. أما إذا ما تبين لك وإنما تركتيها هكذا ما عليك شيء، أنت إذا استعملت هذا الشيء بأشياء محرمة الإثم عليها وأنت ما عليك شيء. بارك الله فيك. أم سيلين من لندن بريطانيا تقول: هل تصح الرواية عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه دفن ابنته وهي حية أم مجرد تشويه لسيدنا عمر؟ أختي أم سيلين من لندن بريطانيا، هذه القصة مكذوبة مصطنعة مختلقة مفترات على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي غير صحيح، ولم نجد لها إسناد ولم نجد لها شيء في المصادر التي يطمئن الإنسان إليه، وإنما هذا من جملة التشويه والكذب على هذه الرموز العملاقة في تاريخنا وفي أمتنا رضي الله تعالى عن عمر ورضي الله عن الصحابة. ولذلك هذا من الكذب وهذا من الافتراء على عمر بن الخطاب، ما قتل عمر ابنته ولا دفنها بمثل هذه الصورة البشعة، هذا لا يفعله عمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أم عمر من اليمن تقول: ابني يعمل وفي نهاية كل شهر يقبض الراتب ولا يصرفه حتى أصبح عنده مبلغ كبير وله 5 سنوات، على هل عليه زكاة؟ والسبب أنه كان لا يصرفها، يريد أن يبني بيت ويتزوج. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمال تجب فيه الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول، يعني سنة كاملة قمرية 12 شهر قمري اللي الآن الأشهر الهجرية يسمونها، واضح؟ والنصاب يحسب بالذهب أو بالفضة. بالذهب يضرب سعر الجرام ب 85 جرام، لأن هذه الميتين هذه التي هي هذه ما يتعلق بالذهب، هذا هو النصاب، هذا هو النصاب وهو 85 جرام، فتضربين سعر جرام الذهب ب 85 يظهر النصاب، الذي هو إذا كان عند الإنسان هذا المال وأكثر وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكي. ولذلك ابنك كونه والله جمع هذا المال حتى يبني بيت وتزوج هذا ما يمنع الزكاة، لأن هذا مال قابل للنماء، لو شغله اشتغل هذا المال، فيجب عليه أن يزكي هذا المال. بارك الله فيك. أبو أحمد من عمان يقول: ذهبت للعمرة قبل 10 سنوات وسعيت 14 شوط بين الصفا والمروة، يقول: ما حكم عمرتي؟ يا أبا أحمد من عمان، عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة، عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أما 7 الأشواط الأولى اللي جبتها فهذه وقعت ركنا للعمرة، وأما الزيادة فهذا مجرد تعب، لكن أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر لأنك أخطأت في هذا، لأن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط فقط ليست 14 شوط. لكن أبشر إن شاء الله، يعني عمرتك إن شاء الله مقبولة متى ما أن توفرت شروطها وشروط القبول وانتفت الموانع. أم العيال من أمريكا تقول: سويت عملية في العمود الفقري وبعدين سويت منع الحمل، الآن لي 10 سنوات موقف الحمل وعمري 51 سنة، هل هذا حلال هل هذا حرام؟ أختي أم العيال من أمريكا بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك مريضة وعندك مشكلة في العمود الفقري، وقد يكون نصحوك بعدم الحمل لأن يؤثر عليك، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، ما عليك شيء. أما إذا تقول لا الحمد لله ما له علاقة، فقد أخطأتي أنك منعت الحمل منعا كاملا، يعني ممكن تنظمين الحمل تنظيم الحمل، أما أنك تمنعين منع كامل لا، تستغفرين الله وتتوبين إليه، تقول لا والله أنا أعاني مشاكل صحية والعمود الفقري هذا أجريت عملية وقالوا لي إذا حملتي خطر عليك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخ عماد المطري من اليمن يقول: الوالدة تقرأ القرآن جزء عمي يوميا تحفظه، جزء تبارك غير حافظة، تقرأ بعض يعني الآيات من السورة تغلط فيها وغير متعلمة، هل عليها شيء؟ يا عماد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، صلى الله تعالى أن يتمم لها يعني الحفظ والقراءة، ما دام أنها تعالج القراءة وتحاول هذه لها أجر وثواب، شجعوها بارك الله فيك، شجعوها على القراءة. وممكن الآن في وسائل يا عماد، وسائل جديدة تستطيع الوالدة من خلالها أن تتعلم القراءة، الآن الأقراص هذه اللي فيها أصوات بعض القراء للتعليم وللتلقين، عندك بعض الإذاعات، بعض يعني القنوات أيضا فيها القرآن مستمر ولله الحمد، فممكن تدل الوالدة على ذلك، بارك الله فيك، تدلها على هذا الأمر. أم أحمد تقول أنا، هي طبعا تركية، تقول أنا نازحة من سوريا، ابني يشتغل بالمخدرات ويرسل لي فلوس مصروفي يعني الخاص، هل يعني يجوز لي أني أخذ منه؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما دام أنه يشتغل بالمخدرات وتعلمين بأن هذا المصروف الخاص الذي يرسله لك من هذا الحرام لا يجوز لك أن تأخذيه إلا في حالة الضرورة، والضرورة أن تصلين إلى مرحلة إذا ما أخذت هذا المال تهلكين، أو يرمونك في الشارع مثلا إذا كنت ساكنة في بيت وقالوا لك ليش ما تدفعين الأجار، وممكن أن يعرضونك للخطر، ممكن، والحرام عليه وليس عليك. أما الآن إذا كنت مقتدرة أو فيه أحد يرسل لك غيره ما تأخذين منه، بارك الله فيك، مع نصيحته وتنبيهه وتحذيره ودعوته إلى الله أن يترك التجارة في المخدرات، فإن من أخطر الأمور الآن التي دمرت عقول الشباب، أفسدت كثير من البيوت، هي هذه المخدرات. فابنك الآن قاعد يهدم بيوت، ابنك الآن قاعد يقتل أشخاص وهم أحياء، يمشون أحياء لكنهم في حكم الأموات. المخدرات هذه تدمر العقول، تدمر النفوس، تسمم الدماء. فذكري بالله وقولي له لا ترسل لي شيء ما دمت على هذا الطريق، لعله ينتهي وينزجر. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.